أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم محمد وآل محمد عجل فرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي، أنا دار الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في الامتيازات التي يحصل عليها المؤمن جراء إيمانه، فإن هذا المؤمن إذا جاء بإيمانه محتفظا به يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى منها يعفو عن الصغائر، يجتنب الكبائر، يضاعف له الحسنات، لاحظوا إياي، هم ينفعه بدعاء الآخرين وأعمال الآخرين إلى غير ذلك. من ضمن المميزات التي يعطى واقعا هذا المؤمن هو مسألة الشفاعة، ومبحث الشفاعة من الأبحاث المهمة والضرورية جدا. ولكن كما تعلمون خوب الوقت لا يسع أن يطرح الإنسان أكثر ما في الكتاب، والآن كتابات ودراسات مستقلة، مثلا في الميزان بحث الشفاعة مطول، كتاب أستاذ نسيت كمال الحجر في الشفاعة كتابها مطول قرابة 400 و500 صفحة تقريبا في بحث الشفاعة، في عرضها وتوضيحها وإشكالات وإلى غير ذلك، فعل الإنسان يريد يتوسخ يبحث عنها. هم له بحث مختصر هم كذلك في الشفاعة، في كتاب آخر في ظلال العقيدة والأخلاق، هم بحث هم مختصر تقريبا، هم يقدر الواحد هم يتابعه هناك، لكن هنا نطرحه بشكل ماذا ما يتناسب هذا الكتاب. في المقدمة يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، وهي إن المؤمن واقعا إذا حافظ على إيمانه من سوء العاقبة ومن الانحدار ومن الشك والكفر، وجاء يوم القيامة ماذا؟ بهذا الإيمان، جاء بالإيمان بالله وبالإمامة والمعاد وهذا المجموع المعتقدات الحقة، ولم يجحدها ولم ينكرها إلى غير ذلك، ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يحاول، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ إكراما لهذا المؤمن يبتلي في هذه الدنيا لكي ماذا؟ يتخلص من ذنوبه التي ارتكبها، إما كبار أو صغار مثلا. إن لم تكفيه هذه الفترة، فترة الدنيا، ماذا؟ ينتقل إلى عالم البرزخ، هناك هم دور للتصفية، فعضياي هم إذا بقي عليه شيء يزيد إنزال كون بها، ماذا يأتي إلى يوم القيامة، الموقف عرصات القيامة ومواقف القيامة، هم هناك المؤمن هذا في حالة من التعب والألم، ريثما ماذا؟ يتصفى وتزيل عنه قدرات المعاصي والذنوب والآثام إلى غير ذلك، إن كان وإلا بعد ماذا يكون أمله الأخير هو ماذا؟ الشفاعة. لاحظ هذه الأمل أو الرحمة الكبيرة واقعا، الرحمة العظمى، رحمة لأنها واقعا آخر ملاذ يلتاذ به من أو يلوذ به المؤمن في يوم القيامة. لاحظ، وهذه الشفاعة واقعا هي أعظم وأشمل مظاهر الرحمة الإلهية، خصوصا وأنها ماذا؟ تظهر على المظاهر التامة لله سبحانه وتعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، التي هي المظاهر، مظاهر الرحمة، كما في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المظهر الأتم للرحمة الإلهية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. ومن هنا من لشدة وأهمية وحساسية هذا المقام، مقام الشفاعة، أن الله سبحانه وتعالى وعد به ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وآله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فسرت في كثير من الروايات ماذا؟ أنه مقام الشفاعة، ذلك المقام، اشفع تشفع. لاحظ، فيكون المؤمن واقعا ماذا؟ في رجاء وراحة من هذه الجهة. نعم، هذا تقريبا ماذا؟ وكما تعلمون بأن هذه الشفاعة كما قلنا تكون ماذا؟ لمن يكون محتفظ بإيمانه، أما الذي وقع زال إيمانه وكفر والعياذ بالله أو ارتد أو لا، وصل إلى مرحلة الإنكار أو وصل إلى مرحلة ماذا؟ التعنت والاستكبار، بل والعياذ بالله وصل أن يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم لأنه ماذا؟ عزله عما يشتهي، كما في الآية الشريفة: وحيل بينهم وبين ما يشتهون أحسنتم. فتصور نفسه أنه ماذا؟ الله ظالم والعياذ بالله، هو ظلمني، شلون أنا عندي متعلقات مشتهيات وهو يمنعني عنها. فيصل الإنسان والعياذ بالله جراء المعاصي والأثام إلى هذه الدرجة، درجة أن ينكر على الله أول استغفر الله، يتهم الله سبحانه وتعالى بالظلم، كما قلنا هو خلاف العدل الله، خلاف الاعتقاد بالعدل الله، كما قالنا في بحث العدل الله هذه الرواية المعروفة عن الإمام علي سلام الله عليه، التوحيد ألا تتوهم والعدل ألا تتهم، حقيقة العدل ألا تتهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذه مقدمة. الآن يدخل مفهوم الشفاعة. يقول نحن واقعا الشفاعة، لفظ الشفاعة مادة الشفع، ما تعني ماذا؟ تعني الزوج، وهو ما يضم شيء إلى شيء. لاحظ ضم الشيء من جملة الزواج، زواج يضم رجل إلى امرأة مثلا، لاحظ إياه، كان مفرد ثم ماذا؟ ضم مجرد ثم صار متأهل مثلا. لاحظ أخذت الشفاعة من هذا الباب، بمعنى ماذا؟ ضم شيء إلى شيء ويحقق نتيجة. لماذا؟ لأن هذا الشيء بمفرده ماذا؟ لا يعطي النتيجة، لكن ببركة ضم ذلك الشيء إليه أعطي النتيجة. مثلا أنت الآن عادة في أعرافنا الاجتماعية، مثلا إنسان يريد يتوظف الآن، عنده شهادة وقعا ما قد تقدير جيد، مثلا جيد الوظيفة الفلانية وتريد له جيد جدا، فلو راح بمفرده بهذه الشهادة ماذا قيل له؟ انظر إلى انظر وراءكم فالتبس نورا، وضر ما عندنا شغل لك، لاحظوا إياه ما عندنا شغل، نحن المفروض ماذا؟ جيد جدا وفوق، أما جيد ما مشي ما مشي شغل لاعضية، فمس كذا راح بمفرده ماذا؟ لا يحصل على النتيجة، وأن يتوظف في هذه الشركة، لكن ماذا يفعل؟ يذهب إلى شخص مقرب للمدير، أحسنت الواسطة تميل صاعد، نعم يا هذا الواسطة شو سوى؟ يروح لجس وياي تسالف وياه كذا، يقول له واقعا أنا كذا كذا، وأنت قريب لهذا المدير أو صديقة أو من أقرباء أو من الندماء أو جلساء أو غيره وغيره، وهالكلام الطويل العريض، ليش ما تروح وياي بكرة الشركة مثلا؟ فعلا إذا اقتنع هذا الشخص مثلا قبل من الخدمة وكذا أقضي حاجة، فعلا إذا جاء بهذا الشفيع دخل إياه على المكتب، سلم عليه قام له احترام وكذا 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 وكذا، قال أنا مثلا والله جيت ويا هذا الشخص يريد يتوظف، رجل مسكين كذا وضع كذا وضع كذا، مسكين عنده عائلة كذا مثلا كذا، وتوسل بي أقل تقدير حفظا لكرامتي. ذاك الشفيع بطبيعة الحال ماذا؟ أو الشخص صاحب الشركة بطبيعة الحال ماذا؟ أحسن نقول بالعكس في الخدمة، ولو جاي الوحدة قبلنا يعني، بس غير يسوي الحركات بعض، حتى لو جاي الوحدة احنا بخدمة تعب، بس لو قال انا جاي من طرف فلان ما احتاج تزعم روحك والله بعض من الماكن صاحب الدرجة الأولى عجيبين يعني ذي الأهل الواسطات والقضايا اي ففعلا مثلا بركة ضم هذا الشيء ليه ماذا حصلت النتيجة، هو انه يقبل في هذه الشركة. بطبيعة الحال نحن لا نستطيع أن نسحب هذا الكلام لمن على الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن في الأعم الأغلب قبول راعي الشركة لهذا الشخص ببركة هذا الشفيع لا يخلو أما ماذا؟ أما أنه عنده مصالح يستفيد من هذا الشخص الآن مرة ثانية، لاحظوا إياه هذا صايرة طبعا، أو لا والله يخاف منه، لاحظوا إياه قد يكون مثلا أكثر منه، أو حاول مثلا لو ما نفذ له هذا الطلب مثلا يأثر عليه في موقع الإداري أو الصلة أو كذا، يأثر المهم عليه يعني، لاحظوا إياه، فإذا أكو مصلحة متبادلة لا تخل مصالح، يعني مو قليل اللي مثلا ينظر وجه الله سبحانه وتعالى في المقتضيات، فالعم الأغلب يريد ويش مصالح، فأو مثلا خوف أنه مثلا ينقطع تخترب العلاقة، يعني إذا ما يقبل خلاص وين ذيك الصداقة والمحبة والجلسات والراحات وجلسات المزارع كل هذه تروح ويش هباء منثورة، فخوفا على هالأمور ماذا يقبل في الأعم الأغلب الناس هكذا، لكن كما قلنا هذا لا يمكن أن ينسحب على من؟ على الله سبحانه وتعالى، الله لا يريد مصلحة من عباده ولا خوف من أحد ولا بتأثر على قطع والعياذ بالله، هذا جل الله، لكن هذا تقريب عرفي لقضية الشفاعة، فالله سبحانه وتعالى مثل باب هذا التقريب لكون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة محترمة مقدرة، خاتم الرسل خاتم الأنبياء مبلغ عن الله، فالله سبحانه وتعالى حفظا لهذا المقام العظيم واحد أن يقبل ماذا شفاعته في حق المذنبين، هذا أولا، وثانيا هي بأمر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى تبيانا لمقامها، مقول الله سبحانه وتعالى الله تبيانا لمقام النبي وأهل بيته، خصوصا يوم القيامة ماذا يعرف قدر هؤلاء الذين وقعوا ظلموا في هذه الدنيا، صنع أهل البيت سلام الله يعرف قدرهم وعظمتهم ومكانتهم أمام الخلاق من الأولين والآخرين، كما في مقام شفاعة سيدة زارة سلام الله عليه. ومقامات أهل البيت والبقية منهم سلام الله عليه. حتى المؤمن العادي، المؤمن العادي أمثالكم إن شاء الله، يستطيع أن يشفع ماذا لمثل مثل قبيلة مضر، ربيعة ومضر في الرواية، وكانت من القبائل الكبار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف ماذا بأهل البيت، فكيف بالنبي سلام الله عليهم أجمعين، بل بالله سبحانه وتعالى ماذا كفرت، ويكون آخر الشافعين أرحم الراحمين. هم إذا بقي شيء بعد ماذا، الله هم ببرك رحمته ماذا يخرجه كما في الروايات اللطيفة والواردة في هذا الباب. من هنا تجد بأن القريش ماذا وقعا استوحوا معنى الشفاعة بهذا المعنى، حاولوا ماذا أن يجلبوه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. تصور بأن الله سبحانه وتعالى فات شيء مثلا يتأثر بالعلاقات والوساط، فقالوا هذا يقربون إلى الله زلفى، جعلوا الملائكة كذا إلى غير ذلك، وهذه المعتقدات الباطلة. ومن هنا تجد القرآن الكريم أنكر على هؤلاء الشفاعة وبآيات كثيرة جدا. لاحظ لماذا؟ وإنكار الشفاعة لا يعني إنكار مطلق الشفاعة، إنكار الشفاعة بهذه الصورة، إنكار شفاعة الباطل، لأن شفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة ماذا صحيحة وفق الشرائط، وفق الرضا الإلهي بإذن الله، لاحظ كما يأتينا إن شاء الله في الآية الشريفة، وشفاعة ماذا باطلة ليس لها ماذا، ليس لها معنى، اللي يعتقدونها هؤلاء المشركون يعتقدون بأن الشفاعة بهذا المعنى والعياذ بالله. بل إذا جئنا وقعنا أن نوسع مفهوم الشفاعة نستطيع نوسع مفهوم أكثر، يقولون الشفاعة هي الصورة البرزخية يوم القيامة لمن؟ للهداية في الدنيا. هناك أصل محكم عند في خلال الآيات والروايات هي نظرية تجسم الأعمال، لكل عمل له صورة برزخية جميلة، كما في الرواية أن المؤمن حينما يضع في قبره ماذا تأتي له ست صور، صورة عن يمينه، صورة عن ماذا عن شماله، صورة عن عند رأسه، صورة كذا كذا لغير ذلك ماذا، وأجملهن صورة هي صورة الولاية كما في الرواية الشريفة العضيات. فيقول من؟ يقول أنا الصلاة، أنا الصام، أنا الحاج، أنا كذا، أنا كذا إلى غير ذلك. ويقول من أنت التي أجملهن صورة؟ يقول أنا صورتي الولاية لمحمد وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا ياي، هذا هم براهين عقلية، براهين كشفية عند العرفاء يؤكدون هذه الحقيقة بلا شك ولا ريب. من هنا يقولون الهداية في هذا العالم ماذا صورته البرزخية؟ الشفاعة. والهداية لها أشكال. الآن دعاك للمؤمن في ظهر الليل بأن يهتدي فهداه الله، يعني أنت ماذا شفعت له وقعًا، قربته إلى الآخرة، قربته إلى الله. لاحظوا هذه تظهر في الآخرة ماذا؟ بشكل الشفاعة. كذلك مثلا المؤذن، يقول المؤذن هم ماذا؟ لأنه ينبه الناس على أوقات الصلاة ماذا؟ كأنه ماذا؟ شفع لهم بأن يتقربون إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه تظهر في يوم القيامة بشكل ماذا؟ شفاعة. مثلا المعلم الذي يعلم الناس الخير مثلا نفس الشيء ماذا؟ هم هذا عبارة صورة البرزخية ماذا؟ في شفاعة يوم القيامة. على كل حال، إذن بشكل مختصر الشفاعة هي ماذا؟ هي إيصال الخير للغير، أو مختصرة إيصال الخير للغير. حتى تستخدمها في الدنيا، نقول وعد شفع لفلان، شفع لفلان وماذا؟ أو صلى له خير، أو دفع عنه ضرر مثلا إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله هذا المطلب. بعد يدخل في ضوابط الشفاعة، نقول بلا شك ولا ريب بأن الشفاعة تنقسم شفاعة باطلة وشفاعة ماذا؟ حقيقية. هذا عينا مثل ماذا تقسيمنا للتأثير بالاستقلال، والتأثير ماذا؟ بالإذن الإلهي. لاحظ كما قلنا بأن هناك ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يؤثر بالاستقلال، غيره ماذا يؤثر؟ بالإذن الإلهي. لا يوجد موجود مستقل، لا يوجد موجود ماذا يؤثر استقلالا، هذا كما بحثنا في بحث التوحيد كنت تذكر. نفس الشيء الشفاعة، هناك شفاعة حقيقية، هذه الشفاعة لا تكون ماذا؟ إلا بالإذن الإلهي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذه الآية ماذا تشير إلى حقيقة، وهي أن ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هناك شفاعة ليست مطلقة في الهواء، بل هي مقيدة أولا بالرضا الإلهي، هم بنوعية الشافعين مثلا، ولا يملك الذين يدعون من دون شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. صحيح يقولون هذه الآية مربوطة بشهادة الأعمال، هناك مثلا النبي وأهل بيت سلام الله يشهدون أعمال العباد، ولكن بطبيعة الحال ماذا؟ إن هؤلاء الذين يعلمون نوايا العباد ويعلمون حقائق العباد ماذا؟ بطبيعة الحال يكون من أبرز مصادق الشفعاء وين؟ يوم الفرق طبيعة اللي بيعرف نوايا العباد كما في الآية الشريفة وغيرها بمناسبة الحكم الموضوع بمناسبة الحكم الموضوع، لأن الحكم الموضوع هنا ماذا؟ مسألة له العلم بنوايا العباد، يوم القيامة تنكشف لهم نوايا العباد. خب من باب أولى إذا كانت تنكشف لهم نوايا العباد من باب أولى أنهم ماذا؟ تقبل شفاعتهم بلا شك ولا ريب. وهذان الشرطان كما تعلمون انكشاف الحقائق لا يكون إلا للمعصومين سلام الله عليهم. مثلا من جانب ان الله سبحانه وتعالى لا يعطي الشفاعة الا لمن ارتضى، لا يشفعون الا لمن ارتضى، لا يشفع اي واحد الا لمن ارتضى. مثلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. احسنتم. وهنا بطبيعة الحال الشافع يكون مرضيا عند الله، بينما المشفوع له لابد أن يكون مرضيا عند الله. والرضا المربوط فيه ماذا؟ رضا العقيدي العقائدي، لا الرضا في الأعمال، لأن أعمالهم خربطة مسكين، أعمال آثام ومعاصي هذه خب حتما لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن لأنه أتى بعقيدة صحيحة بولاية أهل البيت سلام الله عليهم ماذا؟ يستحق ماذا؟ الشفاعة، يكون ممن ارتضى الله دينه لا ارتضى عمله. لاحظ حتى في الرواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه ماذا؟ يقول لا تقول للشيع ماذا؟ فاسق، قولوا عمله فاسق فإنه ذاته طاهرة في بعض الروايات. أظن بأنه العمل الله لا يحبه ولكن يحب ذاته. نعم وفق. نعم. وبطبيعة الحال بأنه هذا الشفيع الذي يشفعه لا بد أن يكون ماذا؟ واصل إلى مقام أنه ما يكون عاصي لله سبحانه وتعالى أو تائب مثلا، أو يعني لا يأتي يوم القيامة عليه آثام، لأن من باب ماذا؟ فقد الشيء من هاي يعطوه مسكين من يشفع له بعد يروح يشفع للآخرين. فلا بد أن يكون هو في مقام مؤمن متدين، أعماله مرضية، عقيدته مرضية، فيستطيع ماذا؟ أن يشفع للآخرين لكن بالإذن الإلهي. هذا تقريبا فقط عرض مختصر لمن؟ للشفاعة. ما تريدون طبقة ولا ما يحتاج هذا البحث؟ ها؟ لا إذا سهل عشان ندخل البحث الآخر، لا ندخل البحث الآخر خلاص عشان نطبق فقط البحث الأخير بعد. الآن هذه رقم الشفاعة، ورقم طبعا في روايات لطيفة هني ما أدري إذا لا ما بنتوسع، بس نذكر فقط شلون؟ اي نذكر بعض الروايات ما بالتبرك وما اخر درس. لاحظ الشفاعة 495 لاحظ الشفاعة قال نشوف الروايات. الشفاعة في الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأشفعن يوم القيامة لمن كان في قلبه جناح بعوضة إيمان. في رواية أخرى لكل نبي دعوة قد دعا بها وقد سأل سؤالا، وقد أخبأت دعوتي لشفاعة لأمتي يوم القيامة، وأما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خلا الشرك والضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعاء خمسة: القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهل بيتي نبيكم. الإمام الباقر عليه السلام قال إن المؤمن ليشفع مثل ربيعة ومضر، وإن المؤمن ليشفع حتى الخادمة، ويقول ربي حق خدمتي كان يقين الحر والبار. هل كثر كرامة الله عند المؤمن؟ بل أكثر من ذلك، شفت روايات جميلة جدا يقول لا تجعلوا للمخالفين عليكم حقوقا فإنه ماذا؟ تبتلون بهم يوم القيامة. أي بل أكثر من ذلك يقولون يأتي المخالف للمؤمن يقول ماذا؟ حقي حقي. ما حقك؟ قال إنك استظللت بجداري في يوم حار. مريت على بيت مخالف انت الشمس وين وقفت عنده وين؟ عند ظل جداره لين ريحت شوي ماذا؟ يقول هذا حق يعتبر عليه. فأقول لك إيش فعل سبحان الله عجيب هذا الرواية. يعني هذا تكشف كرامة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. شوف لحظة. نعم. واضح؟ إذن هذه الشفاعة. ولكن كما تعلمون لا يوجد مفهوم ديني يخلو هذا من الإشكالات والشبهات عليه. تقريبا لاحظتونا في جميع الأبحاث بالأعم الأغلب دروس مخصصة فقط في طرح الإشكالات والشبهات. طرحت شبهات حول الشفاعة. إن شاء الله نحاول نلملمها بأسرع ما يمكن. فعاننا الله وإياكم. طرحت حول الشفاعة مجموعة اعتراضات لكن ذكر 7 فقط منها. الشبهة الأولى تقول هذا بأنه الله سبحانه وتعالى وضع قانون في القرآن وهو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ماذا شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم يبصرون أبدا ينصرون أستغفر الله ولا هم ينصرون. أحسنت لاحظوا إياي. فهذه الآية يقول بأن هذا المستشكل هكذا يقول لو كانت هذا دليل على أن الإنسان بعد ما يأثر إلا ماذا على نفسه ما يأثر على غيره أساسا وبنفسه بعد ما أتى من عمل فما يستحق ماذا أصلا لا يثمر ماذا شفاعة الآخرين ومساعدة الآخرين في هذه الآية الشريفة. الجواب أنك أنت ماذا حضرتك أشياء وغابت عنك أشياء وأنت ما تبعت القرآن كله. أنت مشكلة هؤلاء واقعا ماذا يأخذون أنصاف الآيات أو بعض الآيات يتركون اللوحة الكاملة للقرآن حول المواضيع. أحسن لاحظ. فهنا هذه الآية في معرض ماذا معرض إبطال الشفاعة الباطلة وليست الشفاعة الحقيقية. وكما تعلمون الآيات القرآنية ما هو الآيات القرآنية ما هو أملها إن صح التعبير أو موضوع أن تأخذ جميع القيود والاحترازات وين في نفس الآية. يا الآن تذكر لك هذه الآية بلحاظ ماذا الآن الملاحظ أن هذه الشفاعة الباطلة الله لا يقبلها ولا ينفع شفاعة الشافعين الباطلة بينما في آيات أخرى ماذا يقول هناك يشفعون هناك كذا إلى غير كما ذكرنا بعض الآيات ويأتي إن شاء الله. لاحظ. إذا هذه الآية تريد ماذا تقول؟ تقول بأن الشفاعة لتغيرها المشرك يعتقد بهؤلاء الشفاعة بلا قيد بلا حدود بلا ضوابط هذه ماذا؟ أنا لا أقبلها. هناك شفاعة حق ولكن وفق قيود وفق ضوابط وفق قواعد وفق أسس إلهية الله سبحانه وتعالى أسس لها. بينما أنت تعتقد الشفاعة مطلقة بلا قيد بلا لا هذه هي كلام باطل. فالآية في سند إبطال هذه الشفاعة الباطلة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية يقول بأنه إذا قلتم شفاعة يعني إن الله سبحانه وتعالى ماذا يخضع لتأثير الشافعين. يعني الله سبحانه وتعالى وده كان هذا وين بجهنم يتقلب الآن لكن بركة الشافعين سوى في أثروا على الله ضغطوا على الله تغيروا رأيه والعياذ بالله شو صير فعلاً قال يا الله مو مشكلة نشفع عليه. هذا الإشكال الشبه. نقول اولا من قال لكم بان قبول ان الله حين مقبل الشفاعه هي ماذا هي نوع ان تؤثر الله. هذا كثير من الامور انت اذا تلتزم بهذا اللازم التزم به في جميع الموارد للتوبه. الان اليست التوبه الله سبحانه وتعالى اذا تاب العبد توبه نصوحا الله يتقبل منه قانون الله سبحانه وتعالى هكذا الله عز قانون بان التائب اتوب عليه التائب من الذنب كمان قانون الله سبحانه في نظامه الاحسن. مثل أي داء مثلا يسأل الله مثل هذه الدول الآن تضع لك القوانين يقول مثلا من فعل كذا كذا الآن حط الآن القوانين واقعا من مثلا من كان يستخدم المخدرات مثلا وأراد أن يتوب فليأتي للمستشفى نسلم نفسه لا نسجنه ولا كذا بل نعالجه على حساب الدولة ونهيئ له وظيفة بعد ما يطيب. هذا مو أنهم واقعا ذلك ماذا الدولة بعظمتها جبرة تحت هذا القانون هي نفس الدولة وضعت ماذا هذا القانون لخدمة الناس عند العقلاء وسيرة العقلاء مقبول. الله سبحانه وتعالى مقتضى رحمته مقتضى عدله مقتضى نظامه الأحسن جعل قوانين من ضمنها ماذا قانون التوبة من تاب تاب الله عليه جعل الدعاء قال مدعوني أستجب لكم جعل ماذا اضطرابا ماذا إلى غير ذلك. وعليه يقول الله سبحانه وتعالى وضع قانون للشفاعة أو قانون أسماه الشفاعة. وهنا هذا ماذا؟ شرط، أو كما يقول هذا في قابلية القابل، لا يعني هذا يؤثر في قابلية القابل لا فاعلية الفاعل. يعني الله سبحانه وتعالى ماذا؟ مو الذي يتأثر بالشفاعة على هذا العبد وفق الشروط المعينة، إذا جاء بإيمان كذا كذا ماذا؟ حقق القابلية فتحقق في حقه الشفاعة فيدخل الجنة بلا أشكال ولا ريب. وهذا كما قلنا ماذا؟ هذا من باب مظاهر الرحمة الإلهية. واضح الشبهة الثانية؟ الشبهة الثالثة نفس الشيء عطفا على ما سبق، يقول بأن الشفاعة تعني ماذا واقعا؟ تعني أن الله سبحانه، أن الشفعاء يكونون أرحم من الله من باب مباشر. الله سبحانه وتعالى ماذا يشفع له إلا ليش مثلا وسائط نبي وإمام ومزان مؤمن أو شهيد أو قرآن أو كذا، هذا الشفعاء مثلا هم يشفعون. فهذا نستكشف ماذا؟ أن هؤلاء الشفعاء أرحم ماذا؟ أحسنتم، أرحم على العبد من الله سبحانه وتعالى. الجواب جملة واحدة من نقول بأنه هؤلاء أرحم من الله، بل كل رحمتهم إنما هي ماذا؟ مقتبسة من رحمة الله، شعاع من رحمة الله، مظاهر رحمة الله، تجليات رحمة الله. ولكنه هذا مقتضى نظامه الأحسن، الله سبحانه وتعالى مقتضى نظامه الأحسن أن ماذا؟ أن هذه الوسائط كلها دور في هذا النظام. مثل ماذا؟ مثل والمدبرات أمر، الله يستطيع ماذا؟ مثلا هذه الأمور تمشي بلا مدبرات مثلا، أو مقتضى العدل، أو مقتضى الرحمة، مقتضى إن صح تعبير النظام الأحسن، هو ماذا؟ أن يجري الأمور بأسبابه، كما في الدنيا كذلك ماذا؟ في الآخرة. خصوصا إذا لاحظنا بأن الشفاعة ماذا تبرز؟ مكانة من؟ الشافع أحسنتم، كالنبي والأمة سلام الله عليهم. هذه مهمة جدا لإظهار الحق وإبطال الباطل. إحنا موقع يجدون هؤلاء المؤمنين في الدنيا اللي كانوا مساكين معذبين، وكانوا مطاردين، وكانوا مشردين، وكان لا يأوون إلى كذا، وإذا يشوفون يوم القيامة ماذا؟ ملوك الآخرة واقع، ويشفعون ويتحكمون في مسيرة الآخرة. مو أمام الناس، أمام قرية ولا قريتين ولا أمام هذا العالم، أمام الأولين والآخرين. لاحظ إذن هي تعتبر الله سبحانه وتعالى كما وضعت، الله سبحانه وتعالى يستطيع وقع مثل التوبة، الآن يستطيع يدخل هذا الجنة بلا توبة، لكن وضع قانون بأنه مقتضى رحمتين أتوب عليه. هذا من باب التربية، أهم مو القضية فقط مأخوذة هي جنة أو نار، قضية أن تصل ماذا إلى الجنة والنار عن طريق برنامج إلهي تربوي ماذا يوصلك بحق إلى ما أنت عليه، ما أنت إليه مثلا إما الجنة أو النار. فذلك الشفاعة جعلت في طريق ماذا؟ في طريق الجنة. لا بد ماذا؟ من الذي لم يصل إلى مقام معين أو عليه توابع يستطيع أن يستفيد من قانون الشفاعة للوصول ماذا إلى الجنة، فيحصل على الشفيع إلى غير ذلك. واضح إن شاء الله. هذا ماذا؟ الشبهة الثالثة. طبق الشبهتين ثلاث شبهات عشان ندخل الشبهات الأهم، هذا ما فيها شيء. الدرس 60 والأخير، الشبهات المثارة حول الشفاعة والرد عليها. طرحت حول الشفاعة اعترابات وشبهات، نتعرض في هذا الدرس إلى أهمها ونجيب عنها. الشبهة الأولى أن هناك بعض الآيات القرآنية تدل على أنه في يوم القيامة لا تقبل شفاعة أحد، ومنها الآية 48 من سورة البقرة حيث يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس ماذا؟ أو لا تجزي نفس عن نفس ماذا شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. الجواب إن أمثال هذه الآيات قد وردت في مقام نفي الشفاعة الباطلة، لا مطلق الشفاعة، والعشوائية التي بلا قيد ولا حد، التي لا تخضع لضابطة وقاعدة، والتي اعتقد بعض الناس بها كما المشركين مثلا، أو حتى بعض ربما اللي يعتقدون بعض الاعتقادات الباطلة، بالإضافة لأن هذه الآيات عامة وتخصص بتلك الآيات تدل على قبول الشفاعة بإذن الله، لأن هذه عام والعام يقبل التخص بلا إشكال، مخصص بالآيات التي ماذا تقول بالشفاعة الحقة، والخاضعة لضوابط معينة كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس السابق كما قلنا في الآيات السابقة. الشبهة الثانية، يلزم من هذه الشفاعة أن يخضع الله نستغفر الله تعالى لتأثير الشفعاء، بمعنى أن شفاعتهم توجب المغفرة وهي فعل ماذا؟ إلهي. الجواب إن قبول الشفاعة لا يعني الخضوع لتأثير مؤثر، كما أن قبول التوبة واستجابة الدعاء لا يلزم منه ماذا؟ هذا اللازم الباطل، إلا إذا تم ذاك اللازم منه ماذا؟ في التوبة والدعاء نفس الكلام. وذلك لأنه في جميع هذه الأمور تكون أفعال العباد موجبة لحصول القابلية ماذا؟ لتقبل الرحمة الإلهية. لاحظ. وهذه الأمور مثل الدعاء يعني والتوبة. كذلك الشفاعة نفس الشفاعة هي ماذا؟ من شراط القابل، لا تؤثر على الفاعل. الفاعل هو الله، فيضه عميم ورحمته واسعة، لكن أنت جهز ماذا؟ قابلية تقبل هذه الرحمة الإلهية. وكما يعبر عنها اصطلاحا انها شرط لقابليه القابل له المشفوع له، وليس شرطا لفعاليه الفاعل وهو الله سبحانه وتعالى. الشبهه الثالثه، اللازم من هذه الشفاعه ان يكون الشفعاء اكثر رحمه وشفقه من الله الرحيم، وذلك لان المفروض انه لولا شفاعتهم ماذا؟ لتعرض العصاه للعذاب او لخلدوا في العذاب. هذا سر رحمة أوسع كأنه من عند الله والعياذ بالله. الجواب إن شفاعة الشفعاء ورحمة مقتبسة من الرحمة الإلهية اللامتنع. أولا هذه مظاهر رحمة الله تنهي بإذن الله، هو لو لم يكن الله رحيما لما أذن لهم من أساس الأمر أساسا ودخلهم في نار جهنم. وبعبارة أخرى أن الشفاعة وسيلة وطريق جعله الله تعالى نفسه للعفو عن عباده المذنبين، مو عن عبادة المذنبين، عن عباده المذنبين. وفي الواقع انها تعبر عن اسمى مراتب الرحمه الالهيه والتي تظهر وتتجلى في عباده الصالحين كالانبياء والائمه والمنتجبين، كما ان الدعاء والتوبه وسائل وطرق اخرى جعلها الله لقضاء الحوائج او العفو عن الذنوب. هذا مقتضى النظام سواء في الدنيا كذلك في الاخره. هذا تمام الكلام في الشبهات الثلاث. الشبهه الرابعه، هذه الشبهه تقول لاحظوا إياد أن الحكم واقعا بعذاب هؤلاء المذنبين يوم القيامة وإدخالهم نار جهنم هو مقتضى ماذا؟ مقتضى عدل الله. يعني مقتضى عدل الله أن يكون هؤلاء المذنبون ماذا؟ في النار. لكن تجي الشفاعة على الخط شو تسوي؟ تدخل الجنة. وبهذا يكون مخالفا لمن؟ هذا لا. فعليه إذا كانت واقعا ماذا؟ النجاة من العذاب كما يقول هو يعني اللي هو أمرا موافق للعدل، خب ويدخلون نار جهنم لأنها ماذا؟ وما ربك بظلام للعبيد، الله رح الله ماذا؟ عادل، يا عدل يا حكيم، فيدخلون النار بعدله معضيات. أو ماذا؟ لا، أو يكون ماذا؟ العذاب ماذا؟ مخالف لعدل الله، فبعد الشفاعة شو يكون الهدار؟ خب إذا كان العذاب مخالف لعدل الله يكون إدخالهم في نار جهنم ماذا؟ ظلم. في عبارة مختصرة الإشكال بهذا، يقول الآن تقولون بأن هذا مذنب، هذا من يدعي الشفاعة هكذا يقول أن هذا مذنب والمذنب يستحق ماذا؟ دخول النار. نأتي نقول دخول النار لا يخلو، إما إدخال هذا المذنب نار إما يكون موافق للعدل الله أو مخالف لعدل الله. إن كان موافقان فلا بد يدخل النار بعد ما تفيد شفاعة. انزين إذا تقول لي لا بالشفاعة لا يدخل النار، خب إذا كان من أول أساسا من أول ما راح يدخل النار والله يريد يدخل النار، خب هذا هم مخالف من للعدلة، فكلا الأمر أساسا واقعا قبولكم الشفاعة ما له معنى، لأنه إن كان مستحقا للنار فيدخل النار هذا مقتضى عدل الله. إن كان لا يستحق النار أساسا فلا يدخل النار، وإذا أدخله النار يصير وإيش الله ظالم ومخالف العدل الله. بعد التوبة الشفاعة لمن تكون؟ ما لها معنى الشفاعة. أنتوا غير تقولوا الشفاعة بأن تدخل على الخاص شو تسوي عشان تدخل المذنب إلى الجنة مثلا. لاحظوا إياد ما دي واضح ولا عيد؟ عبارة مختصرة، دخول المذنب إلى نار جهنم، المذنب العاصي مقتضى القانون الإلهي أن يدخله نار جهنم، لاحظوا إياي، فالله ماذا؟ مقتضى عدله أن يدخل نار جهنم، نقول لا يخلو، إما أن يكون مقتضى عدله يدخل جهنم أو لا، فإن كان الله سبحانه وتعالى والحال أنه يدخل يعني أنه عاصي كذا يستحق نار جهنم ويدخله نار جهنم هذا مقتضى العدل الإلهي، إن كان لا أساسا هو لا يستحق أن يدخل نار جهنم حتى لو بمقتضى الشفاعة نقول ماذا؟ قل من باب أولى أن الله ماذا؟ لا يدخل نار جهنم، لأن لو أدخله نار جهنم ماذا؟ هل يكون ظالما؟ أحسنتم، فهني الشفاعة ما تكون لها أثر، لأن قبل الشفاعة قبل صدور الشفاعة هو هذا بين احتمالين، أما يدخل أو لا يدخل. لاحظ قبل الشبع، قبل صدور الشبع نقول هذا قبل أن يصدر في حقه الشبع، يستحق أن يدخل نار جهنم أو لا؟ إن قلت لا ما له معنى وين؟ يشفع له، أحسنت. إن قلت نعم يدخل نار جهنم وهو يستحق واقعا يدخل الجنة، فيكون ماذا يدخل النار؟ مخالف للعدل الإلهي، فهنا مخالفة واقعا للعدل الإلهي. الجواب نقول سواء كان الحكم قبل دخول قبل الشفاعة أو بعد الشفاعة، يقول كليهما ماذا؟ مقتضى العدل الإلهي وليس مقتضى ماذا؟ الظلم الإلهي. كيف؟ يقول بأن الحالة الأولية القانون اللي الله سبحانه وتعالى يقول هذا المذنب إذا جاء بذنوبه ومعاصي مقتضى عدالتي أن ندخله ماذا؟ نار جهنم، وهذا هو مقتضى العدل. يوجد قانون آخر، هذا المذنب لو جاء بذنوبه ولكن معه شفيع ماذا؟ فشفعت له أدخله ماذا؟ الجنة. هذا موافق للعدل الإلهي وهذا مخالف، وهذا موافق ماذا؟ للعدل. إذن كليهما ماذا؟ موافق للعدل الإلهي. كيف؟ لماذا؟ نقول لهذا الأمور بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ جعل هذه الأمور مقتضيات، جعلها أسباب للسعادة، جعلها وسائل طرق لدخول الجنة، وهذا ما كمنافاة، وهذا ليس اجتماع ضدين كما يقول العدل مثلا نار جهنم والجنة مثلا. لماذا؟ لأنه كما تجد في كثير من الأحكام التكوينية أحكام التشريعية الناسخ والمنسوخ، مثلا تجد بأن هذا الحكم مثلا ماذا؟ حكم الصلاة إلى جهة إلى جهة ماذا؟ إلى جهة المسجد الأقصى، هذا حكم صحيح لكن وفق ماذا؟ شرائط وزمان معين. بعد انتهى الحكم نسخ، جاء ماذا؟ الصلاة إلى من؟ إلى الكعبة. هذا هم موافق للعدل والرحمة الإلهية، هذا موافق للعدل والرحمة الإلهية. نفس الكلام تعلل المذنب، المذنب بلا الشفاعة بذنوبه بلا شفاعة الشافعين من المفروض يروح؟ النار. هذا هم مقتضى العدل الإلهي. لكن نفس هذا المذنب بذنوبه لو جاء بالشفاعة ماذا؟ ندخل الجنة. أكو فارق منها، أكو مشكلة ما أكو مشكلة، هذا له مقتضيات، هذا أصلا له موضوع مستقل، وهذا موضوع مستقل كما تعلمون ماذا في العلم الأصول أو اللي دارس علم الأصول ماذا، بأن الحكم ماذا تابع لتغيير موضوع، تابع للموضوع، إن تغير الموضوع تغير الحكم. الآن هذا السائل الآن خمر أجلكم الله، هذا موضوع الآن خمر، ماذا حكمه؟ النجاسة. مجرد نفسه ينقلب إلى خل كما تعلمون انقلاب في الفقه، ماذا يتحول حكمه؟ الطهارة. أحسنت، هو موضوع واحد لكن بلحاظ يكون نجس وبلحاظ يكون ماذا؟ طاهر. بلحاظ أنه على خمريته ماذا؟ نجس، وبلحاظ أنه انقلب إلى خل ماذا؟ طاهر. نقول نفس هذا المذنب، هذا المذنب موضوع بما هو مذنب بمعاصي، موضوع لمن؟ لدخول نار جهنم. نفس هذا الموضوع، هذا الموضوع يتغير، يعني يكون هذا المذنب لكن ماذا؟ بضبط ماذا؟ الشفاعة. فصار الموضوع ماذا؟ متغير. فإذا تغير الموضوع ماذا يتغير؟ الحكم، فيكون من أهل الجنة. لا لا، يأتينا إن شاء الله هذا كل كات الشرائط والضوابط، هذا يأتي إن شاء الله الكلام عنه، وهم أشرنا له بأنه من خلال الآيات والروايات بأنه الإشكال الأول هم ذكرنا هذا بأنه شفاعة لابد لها شروط وضوابط، يعني من ضمنها أن يكون هذا المشروع له أن يكون على إيمان، إيمان ما كان كافر أو كذا والعياذ بالله. واضح إن شاء الله، واضح هذا الإشكال والجواب. الشبهة الخامسة تقول إن الله سبحانه وتعالى وضع قانونا في القرآن ماذا؟ إن اتباع الشيطان سبب ماذا؟ لدخول النار. لاحظ مثل قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم ماذا؟ لموعدهم أجمعين. لاحظ، لموعدهم ماذا؟ أجمعين، هذا قانون. بضم آية أخرى تقول ماذا؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ضم هذه الآية تلك الآية ماذا نستفيد؟ نستفيد أن من قوانين الله التي لا تقبل التبديل والتغيير أن من اتبع الشيطان ماذا؟ يدخل في نار جهنم ويخلد فيه، والحال ان الذي عصى الله اتبع الشيطان ولا يتبع الشيطان يتبع الشيطان. هذه صغر القياس. ومن اتبع الشيطان خلنا في نار جهنم فهذا ماذا؟ خال في نار جهنم. واضح؟ واضح الاشكال؟ ها؟ فعليه تكون بعد الشفاعة ماذا؟ لا تستطيع ان تغير هذا السنة الالهية. نقول الجواب، من قال لكم بأن الشفاعة خلاف السنة الإلهية؟ بل هي من سنة الله سبحانه وتعالى التي جعلها ماذا؟ لعباده. نفس الكلام هو الكلام نستطيع أن نعد بأن السنة الإلهية ماذا؟ ما تأتي اعتباطا. والآيات كما تعلمون ليست ماذا؟ دائما مرتبطة ماذا؟ أو دائما ماذا في حال ماذا تجميع الشرائط. نقول الآية صح والآيتين ذكرتهم صح حق بلا شك، ولكن نفس الشفعة هذا من السنة الإلهية هم بنص القرآن بأن هم لا تقبل التبديل ولا التغيير، هم من سنن الله سبحانه وتعالى بأن الله يشفع للمذنبين ببركة هذا الشفيع واقعا يشفع لهذا ويدخله إلى الجنة إلى غير ذلك. لاحظ، فكل سنة إلهية قطعا لا تقبل التبديل والتغيير، ولكن لابد أن نلحظ ماذا؟ الملاكات، نلاحظ الشرائط، نلاحظ ماذا؟ المقتضيات التي ماذا؟ تكتنف هذه الحالة. نقول هذا المذنب بما هو هو يدخل نار جهنم بلا شك، ولكن إذا تغير ملاكه، تغيرت مقتضياته، تغيرت شرائطه، وجاءت التوبة الشفاعة مثلا ماذا؟ يدخل نار، يدخل الجنة. كم كالتائب مثل نفس التائب، الإنسان قبل أن يتوب ماذا يستحق؟ جهنم، ولكن بعد التوبة أحسنتم، بعد التوبة تغير صن الموضوع، تغير الملاك. فإذن الله سبحانه وتعالى هذه سنة الشفاعة ثابتة أم غير قابلة للتغيير والتبديل، وتبقى وفق شروط وخصائص معينة. واضح الشبهة إن شاء الله؟ الشبهة الخامسة. الشبهة السادسة لطيفة للشبهة مقدم طبعا، بأنه وقع تقولون بأنه إذا قلتم شفاعة 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 هذا ويش تمنون الناس ماذا؟ تفتحون الناس أمام المعاصي أكثر فأكثر، إنسان في هذا الدنيا يأخذ راحته أملا ماذا؟ أنه ماذا سوف يشفع له يوم القيامة، شفاعة النبي وأهل البيت، شفاعة إخوان المؤمنين، شفاعة كذا إلى غير ذلك يشفعوا له، ما عندهم مشكلة. فأنتم بقولكم بالشفاعة ماذا؟ فتحتم الباب على مصراعيه ماذا؟ للعاصين والمعاصي والآثام والعياذ بالله. الجواب في جملة واحدة، يقول هذا الإشكال نفسه ماذا يرد في ماذا؟ في التوبة. نفس الشيء، من الإنسان يستطيع في هذه الدنيا أن يأخذ راحته 10 سنين 20 سنة في العصيان، بعد ذلك ماذا؟ يا مثلا بعض يفكر هكذا يقول أنا أرتاح لين 40 سنة 40 سنة هم أحج وهم ماذا؟ أنا أتوب توبة نصوحة. وقعا فيه أنت في محاضرات مثلا هم جلست فيها بعضهم نفس الشيء، صرت أتكلم إياه عن الحج قال لنا توني الآن عمري 30 سنة وقال احنا 10 سنوات انا اخذ راحتي، قول له روح الحاج ولا بروح الحاج ما بسمع اغاني ما بشوف ما بروح ما بجي، لا يقول خلني اخذ راحتي 10 سنوات انا كذي متفقية الله يعني ان شاء الله بعد ما اوصل 40 هم اروح البيت الحرام هم احج وهم اقلع عن هذه الامور. فعلا يعني اتكلم باعتقاد يعني للاسف بتونس بس كشت احسن يرجع مبليس بعد 40 عام. على كل، فنفس الإشكال يرد في ماذا؟ في التوبة. فأشكلوا على التوبة لا تشكلوا فقط على الشفاعة، خصوصا إذا أدركنا بأن هذا واقعا من نوع من رحمة الله، لكي لا يكون الإنسان ماذا واقعا في دائرة ماذا؟ رد اليأس واليأس والقنوط، لأن اليأس والقنوط هم من الكبار. لو كان الأمل بأنه الإنسان يذنب وبالتالي لا شفاعة له واقعا أو ماكو واحد ينقذه بعدين أو شيء من هذا القبيل يشحل التياس، وبالتالي أكثر ماذا يرتكب المعاصي كحالة تربوية. هو هذا مثل انت الان الطالب في المدرسة لتشوف مثلا مو ذاك التفوق ذاك الدراسة تحطيت حوافز لماذا ولو في اخر اللحظة تقول ولو بقالك 3 درجات انا اجبرها لك لكن جيت تقول لا صحيح تقول لا تقول لا 5 درجات بين وبين حتى لو 5 درجات مستعد ويش اعطي بس جيب لي 15 من 20 جيب لي 15 انا اعطيك الخمس. ليش انت تسوي لها الطريقة تقول هذا اسلم الطرق للتربية والتعليم، لأن لو ما لو أيست والله لو درجة لو نص درجة ما أعطيك إياها شو يصير هذا؟ يقول أنا راس براس شنو أجيب حتى لو جبت له 19.5 هم نص درجة ما بيعطيني إياها، فيعيش حالة يأس وقنوط، بل أصلا ربما بعد يترك المدرسة أصلا ويطلع مثل ما حدث للبعض مثلا بعض إياه. لكن لا إذا جينا في الطيبة بالخاطر يقول له شوف أنا وياك لآخر اللحظات لو 5 درجات بس جيت بالعكس تعيش ويش عيش حالة أمل. صحيح مسكين ما راح يتخلص بسرعة هو من كسلة وخمولة وطيشانة في الدرس وغيره، لكن شوي شوي يصير ولو ترى يفتح نفسه للمذاكرة، ولو كم درس يتقنهم شوي أجان يقدر يجاوب على كم سؤال. فالله سبحانه وتعالى لأنه يعرف هذا العابد، هو الذي خلق هذا العابد، يعرف نفسيته، فشن في حط له ماذا؟ حط له محطات أمل وكذا إلى غيره. هذا أولا. من جهة أخرى هم كذلك الإنسان هم يعيش حالة من الحذر مع الله، لأنه ما يدري واقعا هو يستطيع أن يصل بإيمانه يوم القيامة أو لا. هذا المشكلة، احنا ما فتحنا ناس على على الشفاعة كي يرتكب المعاصي. نفس الكلام بأنه واقعا أنت الآن الإنسان يقول يا عصي باخذ راحتي، ربما معاصي أو معصية مثلا تسلب إيمانه وخلاص يتحول الإنسان منكر. احنا من باب هذا نقول له بعد ها مو فقط اتكال على الشفاعة، انتبه لنفسك هم كذلك الى غيره. ذاك يعني هم ماذا ما تقول بين الخوف والرجاء، المؤمن عادة بين الخوف والرجاء. واضح ان شاء الله. الشبهة السابعة والاخيرة وهي ماذا؟ انه هم من خلال الآيات القرآنية تقول ماذا؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. النجاة يوم القيامة مربوطة بسعي الإنسان نفسه، بعد سعي الآخرين في حقه ماذا؟ مقلق عليه الباب. فكيف تقولون بالشفاعة؟ الشفاعة شو تسوي الشفاعة؟ قد تدخل الآخرين في شؤونك الداخلية صح التعبير تنغذت، وإلا أنت لا تستحق من هذا الأمر. لاحظ الجواب في جملة واحدة، نقول ماذا؟ هذا الشخص لكي يصل إلى غرضه إلى هدفه ماذا؟ له طريقان، اما بشكل مباشر او بشكل ماذا؟ غير مباشر مسكين. يعني اما بنفسه واقعا يسعى لتحصيل السعادة فيدخل الجنة، فما اكو مجال الشفاعة حقا الشفاعة لغيره. وتارة لا مسكين هو يقول انا بعد ما استطيع ان اصل لتلك الدرجة، لكن اقل تقدير اسعى اسعى ولو ماذا لتحصيل مقدمات السعادة. لاحظ نقول نفس هذا الآية الشريفة ما تنفي الآية الشريفة تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. هم هذا يعتبر تحصيل المقدمات وحصول الشفاعة هم من سعي، لأنه الذي مهل لقبول ماذا؟ لقبول الشفاعة في حقه. يعني أقل تغرير حافظ بها الدنيا أن يأتي بالإيمان وبعض الأعمال الصالحة اللي كان وين يسوي. إحنا ما نقول بأن مساكن الفسقة والعاصمة يسووا أعمال صالحة، صحيح حتى أعمال صالحة هم عنده إيمان من جهة وعنده ماذا؟ أعمال صالحة ولو تصف منهم من حين إلى حين، هذه شوي لها أثر أقل تقريب بالإيمان. وبعض الأعمال الصالحة مهد أن ماذا؟ أن تقبل الشفاعة في حقها. فهو الآن خرج من سعيها ولم يخرج، لم يخرج بالعكس وفي ضمن سعي به. يعني الله سبحانه وتعالى قال هذا الإنسان الذي حافظ على إيمانه وحافظ على بعض الأعمال الصالحة وأنا ارتكب معاصي لكن سعى بهذا المقدار ماذا؟ أنا ماذا؟ هيا له من يشفع له يوم القيامة لكي ماذا؟ يدخل الجنة ويعيش ماذا إلى غيره وعيش سعيدا في يوم القيامة. فإذا هذه الشفاعة شفاعة الشافعين لم تخرج واقعا عن سعي الإنسان، يعني أولياتها انطلاقاتها من ماذا؟ من سعي. لولا سعي الإنسان أنه حافظ على إيمانه ما كان في حقه شفاعة الشافعين، لأنه سالب انتباهي موضوع أقل تغريد سعى أن يحافظ على ماذا؟ على الإيمان. وهم الآية ما الآية تظن تحتمل هذا المعنى ولا تحتمل؟ تحتمل لأنه هم سعى للحفاظ على إيمانه وبالتالي مهد لقبول الشفاعة. واضح إن شاء الله؟ واضحة؟ نطبق العبارة. الشبهة الرابعة، إذا كان الحكم الإلهي بعذاب العصاة مقتضى العدالة فيكون قبول الشفاعة في حق هؤلاء العصاة ماذا؟ مخالفا للعدل كما قلنا. إذا كان هذا موافق للعدل فلماذا الشفاعة بعد تأتي؟ وإذا كانت النجاة من العذاب وهي مقتضى قبل الشفاعة أمرا موافقا للعدل الإلهي فيكون الحكم ماذا؟ بالعذاب. فيكون الحكم بالعذاب هذا الذي كان صدوره قبل حصول الشفاعة حكما مخالفا للعدل. لاحظوا الجواب، إن كل حكم من الأحكام الإلهية سواء الحكم بالعذاب قبل الشفاعة أو الحكم بالنجاة من العذاب بعدها بعد الشفاعة موافق للعدل والحكمة الإلهية، وموافقة هذين الأمرين كليهما للعدل والحكمة. وموافقة يعني يقول لا تعني الجمع بين الضدين، يقول لا، وذلك لاختلاف موضوعهما. وتعلمون أن الحكم ماذا؟ يتغير مع تغير موضوعه. وتوضيح ذلك، إن الحكم بالعذاب هو مقتضى وسبب ومقتضى ماذا؟ وسبب من ايش العبارة هني؟
من ارتكاب المعصية.
لا لا لا، هو مقتضى مسبب. أحسنتم. ايه
ارتكاب الاجتماع.
ومسبب ماذا من ارتكاب المعصية؟ هذا الحكم بالعذاب. ماذا سببه؟ ما هو سببه اللي هو ماذا؟ كما نقول ماذا؟ ومسبب من ارتكاب المعصية بغض النظر عن حصول الأمور والمقتضيات التي توجب تحقق الشفاعة وقبولها في الحق العصاة. هذا الموضوع، فموضوعه موافق للعدل. العاصي بما هو عاصي في النار جهنم بلا شك. والأمور المذكور قال تجب تحقق الشفاعة وقبولها في حق العصاة، والحكم بالنجاة من العذاب إنما تتم بسبب حصول تلك المقتضيات والأمور المذكورة. وهناك نظائر كثيرة لتغير الحكم تبعا ماذا؟ لتغير قيد الموضوع في الأحكام والتقديرات التكوينية وفي الأحكام والقوانين التشريعية. فعدالة الحكم المنسوخ بالنسبة لزمانه لا يتنافى عدالة الحكم الناسخ في زمان ماذا؟ في زمان ما بعد الناس، كما مثلنا لكم بالصلاة مثلا. وموافقة تقدير البلاء قبل الدعاء والصدقة للحكم نفس الشيء بأن في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى مقتضى أن هذا الإنسان يبتلى بالدعاء، يبتلى بالبلاء قبل الصدقة مقتضى عنه، ويرتفع عنه البلاء بعد الصدقة. هذا موافق للعدل، هذا موافق للعدل. يتغير الموضوع، هذا موضوع بلا صدقة وهذا الموضوع ماذا؟ مع الصدقة، فتغير الموضوع ولو بقيد يتغير. وموافقة تقدير البلاء قبل الدعاء والصدقة للحكمة الإلهية لا تتنافى موافقة رفعه بعد البلاء أو الصدقة للحكمة. والحكم ماذا؟ بالعفو عن المعصية بعد الشفاعة كذا، والحكم بالعفو عن المعصية بعد الشفاعة كذلك لا يتنافى مع الحكم بالعذاب قبل تحقق الشفاعة. هذا شبه ماذا؟ الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة إن الله تعالى اعتبر اتباع الشيطان سببا في التعرض لعذاب النار كما جاء ذلك في الآيتين 42 و 43 من سورة الحج. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الواقع أن تعذيب العصاة في الآخرة من السنن الإلهية، ونحن نعلم أن السنن الإلهية لا تقبل التغيير والتبديل كما جاء ذلك في الآية 43 من سورة فاطر. فلن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تحويلا. إذن فكيف تتغير هذه السنة الإلهية في مجال الشفاعة؟ شلون ما ندخلهم النار بسبب الشفاعة والحال أن الله قال يدخلون النار منها اتبع الشيطان؟ والجواب إن قبول الشفاعة في حق المذنب المتوفر على شروطها من السنن الإلهية التي لا تقبل التغيير. وتوضيح ذلك أن السنن الإلهية خاضعة لملاكات ومعايير واقعية، وكل سنة لا تقبل التغيير مع توفر مقتضياتها وشروطها الوجودية والعدمية، ولكن مقتضيات ماذا؟ وأن السنة الإلهية خاضعة ماذا؟ لملاكات ومعايير واقعية. إذا تغيرت هذه الملاكات والمعايير تغيرت ماذا؟ بطبيعة الحال الحكم هنا. وكل سنة لا تغيرت السنة، وكل سنة لا تقبل التغيير بلا شك. لكن ما أي سنة مع توفر مقتضياتها وشروطها الوجودية والعدمية، يعني شروط، يعني توفرت الشروط وانعدمت الموانع. مثل النار، الآن النار تحرق لكن وفق شروط وموانع، من شروطها أن يكون هذا قريب للنار ولا يجد ماذا المانع، وإلا هي تبقى سنة. لكن إذا ما توفرت الشروط لها تتحقق هذه السنة. نفس الشيء كلام سنة الله، وهذا في الشفاعة من سنة الله، لكن يبقى ماذا؟ شروطها الوجودية والعدمية. ولكن العبارات التي تدل على أمثال هذه السنة ليست في الغالب في مقام بيان جميع قيود الموضوع وشروط المختلف. هذه ملاحظة ما أشرت لها مسابقا، بأن القوانين عادة ما دائما تختزن كل الشرائط. مثلا تقول ماذا؟ ماذا تقول؟ مثلا ماذا؟ من يسرق تقطع يده، هذا قانون. هذا القانون بالضرورة يحط كل الشرائط، لأنها في استثناءات القانون. من سرق في سنة المجاعة مثلا، من سرق اشتباها مثلا، من كان غير مكلف، من كان مجنونا، هذه قيود، عشرات القيود، رغم أن القانون هو واحد. لماذا؟ لأن طبيعة القوانين أمور كلية، لو كل قانون بنحط له استثناءات كان كل قانون يبقى لك كراسات ماذا وماذا مجلدات من الكتب لكي ماذا يتوضع العقلاء بهم عقلاء ما يسنوا القوانين. سنوا القوانين نعم في استثناءات، لكن مو كل قانون يدشنوا ويضعوا ماذا الاستثناء. كذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه لما يتكلم عن هذه السنة إلا كذا كذا، ما يعني أنه ما نفى الشفاعة، لا، الشفاعة سنة ولكن في مورد آخر، شرائط أخرى، حالة أخرى إلى غير ذلك. يعني ما نأخذ بس آية واحدة وننسى كل الآيات ونشكل، هذا كله نتيجة ماذا؟ عدم الإلمام ماذا بالمنظومة القرآنية صح التعبير. قال ومن هنا فهناك بعض الأمور التي تشملها ظواهر الآيات المرتبطة ببعض السنن المختلفة، مع أن مصداق الآية في الواقع خاص وتابع للملاكل أقوى، بأن هناك آيات هذه تابع للملاكل أقوى. إذا تحقق هذا الملاك تحقق هذا الشيء المصداق، إذا ما تحقق بعد الملاك لا يتحقق هذا. إذن فكل سنة ثابتة لا تقبل التغيير مع ملاحظة القيود والشروط الواقعية لموضوعها، لا خصوص القيود والشروط المذكورة في العبارة، لأن يعني بعض الشروط موجودة في العبارة وبعض الشروط ماذا لا تذكر في العبارة، فلا بد أن تؤخذ ماذا يؤخذ الشيء بكل ما يلابسه من أمور وشرائط سواء وجودية أو عدمية. ومن هذه السنة سنة الشفاعة، فهي ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل في خصوص عصات ماذا مخصوصين يتوفرون على ماذا على شروط معينة ويخضعون لضوابط خاصة، وهي من سنة الله التي لا تقبل التغيير والتبديل. واضح إن شاء الله المطلب هذا. الشبهة الثالثة أن الوعد بالشفاعة يؤدي لجرأة الناس وتماديهم في ارتكاب المعاصي والانحراف عن الصراط المستقيم. الجواب عن هذا الاعتراض الذي يبرز أيضا في مجال قبول التوبة وتكفير السيئات هو أن شمول الشفاعة والمغفرة لشخص مشروط بشروط ماذا لا يمكن للعاصي أن يتيقن بحصولها. ومن جملة شروط قبول الشفاعة لأحد احتفاظ ماذا احتفاظ المشفوع له بإيمانه حتى آخر لحظات عمره، وهذا ما نقدر احنا نحرز عشان نمن الناس بالمعصية والعياذ بالله، ونحن نعلم ان اي احد لا يمكنه ان يتيقن بتحقيق هذا الشرط هو حفظ الايمان. هذا من جانب. ومن جانب اخر ان من ارتكب معصية لو فقد كل امل ورجاء بالعفو والمغفرة فانه سوف يصاب باليأس والقنوط، ومثل هذا اليأس يؤدي الى ضعف الباعث له على اجتناب المعصية ويدفعه اكثر الى مواصلة الخطأ والانحراف والتمادي فيه. ومن هنا فان طريقة التربية عند المربين اللاهين ابقاء الناس دائما بين حالتي الخوف والرجاء، مثل مثلا طالب المدرسة مثلا، فلا يبعثون فيهم الرجاء بالرحمة الله لذلك يصابون معها بحالة الأمن من المكر الإلهي، كما لا يثيرون فيهم الخوف ماذا من عذاب الله إلى درجة يبتلون معها ماذا بحالة اليأس من الرحمة الإلهية. ونحن نعلم أن هاتين الحالتين تعتبران من الكبائر، يعني المكر الأمن من المكر الإلهي واليأس من الكبائر كما تعلمون. الشبهة السابعة إن تأثير الشفاعة في النجاة من العذاب يعني تأثير عمل الآخرين للشفعاء في السعادة والخلاص من الشقاء، بينما الآية الشريفة قالت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تدل على أن سعي الشخص وجهد نفسه هو الذي يوصله للسعادة. الجواب إن سعي الشخص وجهده من أجل الوصول إلى الهدف المنشود تارة يتم بصورة مباشرة ويستمر حتى نهاية الطريق، وأخرى بصورة غير مباشرة صورة غير مباشرة، ومع توفير المقدمات والوسائط وأن الشخص الذي تشمله الشفاعة يبذل أيضا جهدا وسعيا في سبيل تحصيل مقدمات السعادة، وذلك لأن الإيمان وتحصيل الشروط اللازمة لاستحقاق الشفاعة يعتبر جهدا وسعيا في طريق الوصول للسعادة، وإن كان سعيا ناقصا وقاصرا، ولذلك تجدهم سيبتلى ماذا لفترة بمتاعب البرزخ وأهواله ومواقف بدايات القيامة كما قلنا، ولكنه على كل حال قد قرس بنفسه ماذا وسعى أن يحافظ على هذا الإيمان، فهذا سعي واقعا يشكر عليه فيستحق على موده الشفاعة، ولكنه على كل حال قد قرس بنفسه ماذا جذور السعادة في قلبه وهو الإيمان، وربما سقاها أحيانا بالأعمال الصالحة حتى نهايات عمره. إذن فسعادته النهائية مستندة لسعيه وجهده، وإن كان للشفعاء تأثيرهم في حصول الثمرة لهذه الشجرة كما هو الملاحظ في الدنيا من وجود آخرين لهم تأثيرهم في هداية ماذا في هداية الناس وتربيتهم، ولكن تأثيرهم ماذا لا يعني نفس سعي الفرد نفسه وبذل جهده في هذا، مثل قلنا هذا اللي يروح يتوظف بس كنا أخذ سعي لحي يحصل على شهادة مثلا بدرجة جيد مثلا، فله سعي جاءه هذا شفع له بأن يصل إلى مثلا مقام الوظيفة مثلا. هذا تمام الكلام في هذه الشبهة السادسة، وبه بحمد الله تم ماذا الكلام عن الجزء الثالث، وبه انتهى درس أو كتاب دروس في العقيدة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا. عادة نختم برواية عن أهل أو كرام لأهل البيت سلام الله عليهم وفضيلة. المشكلة ذاك الكتاب الأخوة.
لا نادحة موجود
يلا جيب أي رواية. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعلي بن أبي طالب، وإن علي بن أبي طالب أفضل لكم من كتاب الله، لأنه مترجم لكم عن كتاب الله. بهذا نختم هذه الدورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، نرجو المعذرة من الأخوان بعد التقصير، هذا بعد سعينا وما قدمنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونسألكم الدعاء، وصلى الله على محمد وعلى محمد، والفاتح على أرواح المؤمنين والمؤمنات والسيد الإمام وجميع الشهداء والصديقين وأرواح موتاكم وموتانا من مات على الإيمان، نهلي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على